الجامعة الافتراضية السورية وقرر قانون العقوبات العام 1 للمؤلف الأستاذ الدكتور عبود السراج. الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان الأحكام العامة للجريمة، تقديم مبادرة ضوء بصوت نبراس والسوف. يغطي هذا التسجيل الدرس الثاني تصنيف الجرائم، أي الصفحات من 107 حتى 134. تصنيف الجرائم، فقرة الملخص. تقسم الجرائم على أساس خطورتها أو أركانها أو طبيعتها إلى فئات، ويهدف هذا التصنيف إلى التفريق بين الجنايات والجنح والمخالفات، ومتى تكون الجريمة إيجابية أو سلبية، أنية أو مستمرة أو متعاقبة، أو جريمة اعتياد مادية أو شكلية، عادية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية. ولهذا التفريق أهميته الكبيرة لجهة التطبيق العملي من نواحي عديدة كالاختصاص والإجراءات الجزائية وبدء سريان التقادم وتطبيق القانون الجزائي في الزمان أو في المكان، والتفريق في العقاب والتفريق في معاملة المجرمين إلى آخره. فقرة الأهداف التعليمية. في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرا على معرفة المقصود مما يلي: 1- تصنيف الجرائم على أساس خطورة الجريمة إلى جنايات وجنح ومخالفات. 2- تصنيف الجرائم على أساس ركنها المادي إلى جرائم إيجابية وسلبية، وجرائم آنية ومستمرة ومتعاقبة، وجرائم عادة، وجرائم مادية، وجرائم شكلية. 3- تصنيف الجرائم على أساس ركنها المعنوي إلى جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة. 4- تصنيف الجرائم على أساس طبيعة الجريمة إلى جرائم عادية، سياسية، عسكرية، واقتصادية. فقرة تمهيد وتقسيم. يصف المشرع الجرائم ويسميها، ولكنه قلما يعنى بتصنيفها أو تقسيمها، لهذا لقي التصنيف عناية خاصة من الشراح، فقد قسم هؤلاء الجرائم على أساس خطورتها أو أركانها أو طبيعتها إلى فئات، وعينوا صفات كل فئة وميزاتها ومعيار تفريقها عن غيرها، ثم بيّنوا الآثار القانونية التي تتميز بها كل فئة منها. ومن أهم التصنيفات التي وجه الفقه إليها عناية خاصة التصنيفات الأربعة التالية: أولاً، تصنيف الجرائم على أساس خطورة الجريمة إلى جنايات وجنح ومخالفات. ثانياً، تصنيف الجرائم على أساس ركنها المادي إلى جرائم إيجابية وجرائم سلبية، وجرائم آنية، وجرائم مستمرة، وجرائم متعاقبة، وجرائم عادة، وجرائم مادية، وجرائم شكلية. ثالثاً، تصنيف الجرائم على أساس ركنها المعنوي إلى جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة. رابعاً، تصنيف الجرائم على أساس طبيعة الجريمة إلى جرائم عادية وجرائم سياسية وجرائم عسكرية وجرائم اقتصادية. وسوف نخصص لكل واحد من هذه التصنيفات فصلاً مستقلاً. فقرة تصنيف الجرائم على أساس خطورة الجريمة، الجنايات والجنح والمخالفات. يصنف القانون السوري الجرائم على أساس خطورة الجريمة تصنيفاً ثلاثياً إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول الجنايات، النوع الثاني الجنح، النوع الثالث المخالفات. فالجنايات هي أشد الجرائم خطورة، تليها الجنح ثم المخالفات التي تعد أبسط الجرائم وأقلها خطورة. ولدراسة تصنيف الجرائم على أساس خطورة الجريمة إلى جنايات وجنح ومخالفات سوف نبحث على التوالي في معيار التصنيف وتطبيقه وأهميته. أولاً، معيار التصنيف. معيار الجناية أو الجنحة أو المخالفة في التشريع السوري هو العقوبة المنصوص عليها في القوانين الجزائية للفعل المقترف. فالجريمة تكون جناية إذا عقبت بعقوبة جنائية، وتكون جنحة إذا عقبت بعقوبة جنحة، ومخالفة إذا عقبت بعقوبة تكديرية. المادة 178 من قانون العقوبات، وسنبين ما هي العقوبات الجنائية والجنحية والتكديرية على التوالي. 1- العقوبات الجنائية. العقوبات الجنائية حسب أحكام المادتين 37 و38 من قانون العقوبات هي: ألف، العقوبات الجنائية العادية، وهي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت. ب، العقوبات الجنائية السياسية، وهي الاعتقال المؤبد والاعتقال المؤقت والإقامة الجبرية والتجريد المدني. ومدة العقوبة بحسب نص المادة 44 من قانون العقوبات للأشغال الشاقة المؤقتة وللاعتقال المؤقت تتراوح مبدئيا بين 3 سنوات كحد أدنى و15 سنة كحد أعلى، وكذلك الأمر بالنسبة للإقامة الجبرية والتجريد المدني. وبهذا يمكننا القول من حيث المبدأ أن كل عقوبة يتجاوز حدها الأدنى 3 سنوات أشغالا شاقة أو اعتقالا أو إقامة جبرية أو تجريدا مدنيا تعد عقوبة جنائية. 2- العقوبة الجنحية. أما العقوبات الجنحية حسب نص المادتين 39 و40 من قانون العقوبات هي: ألف العقوبات الجنحية العادية وهي الحبس مع التشغيل والحبس البسيط والغرامة. ب العقوبات الجنحية السياسية وهي الحبس البسيط والإقامة الجبرية والغرامة. وقد نصت المادة 51 من قانون العقوبات على أن مدة الحبس الجنحي تتراوح مبدئيا بين 10 أيام كحد أدنى وثلاث سنوات كحد أقصى. كما نصت المادة 52 على أن الحد الأدنى في الجنح للإقامة الجبرية هو 3 أشهر والحد الأقصى هو 3 سنوات. ونصت المادة 53 على أن الغرامة الجنحية هي التي تتراوح مبدئيا بين 100 ليرة و1000 ليرة سورية. 3. العقوبات التقديرية. العقوبات التقديرية أي عقوبات المخالفات حسب أحكام المواد 41 و60 و61 من قانون العقوبات هي: ألف الحبس التقديري وحده الأدنى يوم واحد أي 24 ساعة وحده الأعلى 10 أيام. ب الغرامة والتراوح بين 25 ليرة و100 ليرة سورية. ولمن دوحت من الإشارة هنا إلى أن العبرة في تحديد نوع الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة هي العقوبة المحددة لهذه الجريمة في قانون العقوبات وليست العقوبة التي ينطق بها القاضي. ففي بعض الأحيان يخفف القاضي العقوبة فيحكم على من اقترف جريمة الجرح أو الإيذاء بالحبس 7 أيام مثلا، ومع ذلك فإن هذه الجريمة تظل جنحة لأن الحد الأقصى لعقوبة الجرح البسيط أو الإيذاء هي الحبس 6 أشهر، المادة 540 من قانون العقوبات. ثانيا، تطبيق معايير التصنيف. يحكم تطبيق معيار تصنيف الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات على أساس العقوبة القواعد التالية: 1. لا يثير تمييز الجنايات عن الجنح والمخالفات أي مصاعب لأن العقوبات الجنائية محددة في القانون على وجه مميز، ولكن المصاعب تثور حين التفريق بين الجنح والمخالفات لاشتراكهما في عقوبة الحبس والغرامة، ومعيار التفريق بينهما هو مقدار العقوبة الذي بيناه قبل قليل على أن يؤخذ بالحسبان الحد الأعلى للعقوبة، المادة 178 الفصل الثاني من قانون العقوبات. 2. العقوبة التي يرجع إليها في تطبيق معيار التصنيف هي العقوبة الأصلية، ولا أهمية في هذا التطبيق للعقوبات الفرعية والإضافية أو للتدابير الاحترازية أو الإصلاحية. 3. عندما يحدد القانون للجريمة عقوبتين أو أكثر فالعبرة بالحد الأعلى لأشد العقوبات، فإذا عاقب المشرع على جريمة بالغرامة بين 25 و50 ليرة سورية وهي عقوبة تقديرية، وبالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وهي عقوبة جنحية، فالجريمة تعد جنحة. 4. المحكمة هي صاحبة الاختصاص في تحديد الوصف القانوني للجريمة، وهي غير مقيدة بوصف النيابة العامة، فإذا رفعت النيابة العامة الدعوى أمام محكمة البداية بوصف الجريمة جنحة وتبين لهذه المحكمة أن الجريمة جنائية الوصف، وجب عليها أن تعلن عدم اختصاصها وتتخلى عن الدعوى لرفعها أمام قاضي التحقيق. 5. لا يؤثر تخفيف العقوبة الجوازي أي تخفيف العقوبة عند الأخذ بالأسباب المخففة في وصف الجريمة، المادة 179، بينما يؤثر تخفيف العقوبة الوجوبي أي تخفيف العقوبة عند الأخذ بالعزار القانونية في وصف الجريمة، فيقلبها من جناية إلى جنحة ومن جنحة إلى مخالفة. أما تجديد العقوبة فإنه يؤثر في وصف الجريمة سواء كان جوازيا أم وجوبيا، فالتشديد الجوازي صورة من صور وضع العقوبة بين حدين أعلى وأدنى، ومن الواجب حسب أحكام الفقرة الثانية من المادة 178 من قانون العقوبات النظر حين تحديد وصف الجريمة إلى الحد الأعلى للعقوبة الأشد. والتشديد الوجوبي أمر مفروغ منه لأن الجريمة بموجبه تصبح جناية لا جنحة، ويتوجب على القاضي في جميع الأحوال أن يحكم بالعقوبات المشددة. 3. أهمية التصنيف. للتفريق بين الجنايات والجنح والمخالفات أهمية كبيرة في مجالات مختلفة نصت عليها القوانين الجزائية، نذكر منها الآتي: 1. من حيث الاختصاص والإجراءات الجزائية، المحكمة المختصة للنظر في الجنايات في سوريا هي محكمة الجنايات، وفي الجنح المهمة التي تزيد عقوبة الحبس فيها على السنة محكمة البداية، وفي الجنح البسيطة التي تقل عقوبة الحبس فيها عن السنة، وفي المخالفات محكمة الصلح. 2. من حيث الشروع في الجريمة، الشروع في ارتكاب جناية معاقب عليها في جميع الجنايات دون استثناء، وفي الجنح غير معاقب عليه إلا بنص قانوني صريح، وفي المخالفات لا عقاب عليه إطلاقا، المواد 199 و200 و201 من قانون العقوبات. 3. من حيث التقادم، مدة التقادم على الدعوى العامة والعقوبة هي أطول في الجنايات منها في الجنح والمخالفات، وسنبين في الجدول التالي تفصيل ذلك حسب ما جاء في المادة 437 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمادة 161 وما بعدها من قانون العقوبات. سؤال: صل بين مدة سقوط الدعوى العامة ومدة سقوط العقوبة. الجواب: 1. في الجنايات مدة سقوط الدعوى العامة 10 سنوات، مدة سقوط العقوبة 25 سنة كحد أقصى. 2. في الجنح مدة سقوط الدعوى العامة 3 سنوات، مدة سقوط العقوبة من 5 إلى 10 سنوات. 3. في المخالفات مدة سقوط الدعوى العامة سنة واحدة، ومدة سقوط العقوبة سنتان. فقرة: تصنيف الجرائم على أساس ركنها المادي. يميل الشراح الذين يصنفون الجرائم على أساس ركنها المادي إلى التفريق بين نوعين من التصنيف: تصنيف يستند على صور الفعل، وتصنيف آخر يستند إلى نتيجة الفعل. وسندرس هذين التصنيفين فيما يلي. أولا: تصنيف الجرائم حسب صور الفعل. تصنف الجرائم بالنظر إلى صور الفعل إلى جرائم إيجابية وجرائم سلبية، وإلى جرائم آنية وجرائم مستمرة وجرائم متعاقبة، وإلى جرائم بسيطة وجرائم عادة. ألف: الجرائم الإيجابية والجرائم السلبية. الجريمة الإيجابية هي كل فعل يبرز إلى حيز الوجود بنشاط إيجابي يعاقب عليه القانون، كجريمة القتل والسرقة والتزوير والاغتصاب والخيانة وحمل السلاح. الجريمة السلبية: الجريمة السلبية هي كل امتناع عن القيام بفعل أوجبه القانون تحت طائلة العقاب، كامتناع القاضي عن الحكم، أو امتناع الشاهد عن أداء الشهادة، أو الامتناع عن تسليم الطفل إلى من له حق حضانته، أو الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها قضائيا، أو الامتناع عن قبول النقود السورية بالقيمة المحددة لها. فقرة: أهمية هذا التصنيف. لا نرى للتفريق بين الجرائم الإيجابية والجرائم السلبية أهمية عملية كبيرة، وإن كان بعض الفقهاء يرون أن لهذا التفريق أهمية في نظرية الشروع، حيث أن الشروع لا يتحقق إلا في الجرائم الإيجابية، وهو غير متصور في الجرائم السلبية، وهذا الرأي سديد إذا ما استبعدنا من الجرائم السلبية الجرائم التي تدعى الجرائم الإيجابية التي تقع بطريقة الترك أو الامتناع، كامتناع الأم عن إرضاء طفلها، أو امتناعها عن ربط الحبل السري لوليدها بقصد قتله، أو امتناع الطبيب عن إعطاء الدواء للمريض بقصد قتله، أو امتناع السجان عن إطعام السجين بقصد قتله، أو امتناع المكلف بمصاحبة شخص أعمى لإرشاده وتوجيهه عن تحذيره من الوقوع فيه هو بقصد قتله. كل هذه الجرائم يمكننا تصور الشروع فيها، لأنها وإن كانت قد ارتكبت بطريقة سلبية إلا أن نتيجتها المادية جعلتها تأخذ ذات الصفة المعروفة للجرائم الإيجابية. ب. الجرائم الآنية والجرائم المستمرة والجرائم المتعاقبة. 1. الجريمة الآنية. الجريمة الآنية وتسمى بالجريمة الوقتية، وهي التي تقع بمجرد ارتكاب الفعل وضمن مدة زمنية قصيرة ومحدودة، كالقتل الذي يقع وينتهي بإزهاق الروح حتى ولو لم يمت المجني عليه إلا بعد فترة من الزمن، وكالسرقة التي تقع بأخذ مال الغير دون رضاه، وكالحريق الذي يقع بإلقاء النار على شيء قابل للاحتراق. 2. الجريمة المستمرة. الجريمة المستمرة أو الجريمة المتمادية المستمرة هي فعل جرمي يطول زمن ارتكابه أو يستمر حدوثه مدة من الزمن، كإخفاء الأشياء المسروقة، فحالة الإخفاء هنا تبدأ في وقت محدد ثم تستمر باستمرار حيازة المخفي لهذه الأشياء. ومن الجرائم المستمرة حيازة سلاح ممنوع وحيازة مخدرات وحبس شخص دون وجه حق، والامتناع عن تسليم القاصر إلى من له حق حضانته، واستعمال أوراق مزورة، وإخفاء شخص مطلوب للخدمة العسكرية، وامتناع الشخص المطلوب لخدمة العلم عن تقديم نفسه للسلطة المختصة. 3. الجريمة المتعاقبة. الجريمة المتعاقبة أو الجريمة المتمادية المتعاقبة هي الجريمة التي تتجدد الأفعال فيها أو تتكرر بصورة متعاقبة أو متلاحقة، كضرب المجني عليه عدة مرات أو تكرار تعذيبه، وسرقة الخادم من مال مخدومه عدة مرات متعاقبة، أو اختلاس الموظف من المال المؤتمن عليه في وظيفته على عدة دفعات متتالية، وسرقة الماء والكهرباء عدة مرات متعاقبة، وأخذ الموظف رشوة على عدة دفعات متتالية، وتوجيه ألفاظ القدح أو الذم بالهاتف لشخص عدة مرات، ففي جميع هذه الأمثلة تتعدد أفعال الجاني، إلا أنها تكون جريمة واحدة لوجود وحدة تجمعها، وهي 1- وحدة الحق المعتدى عليه، 2- وحدة الغرض، 3- وحدة الإرادة الإجرامية. وهذه الوحدة تجعل من الأفعال المتعددة والمتعاقبة جريمة واحدة، وإن تعددت عناصرها وفصلت بين هذه العناصر فترة أو فترات زمنية متعاقبة. والفارق بين الجريمة المستمرة والجريمة المتعاقبة أن الأولى تتكون من فعل واحد تستغرق نتيجته مدة من الزمن قد تطول وقد تقصر، أما في الثانية فتتكون من عدة أفعال وقتية تتعاقب خلال فترة زمنية قد تمتد طويلا. كما تختلف الجريمة المتعاقبة عن تعدد الجرائم المادي، فاللص الذي يسرق عدة أشخاص في شارع مزدحم بالناس يرتكب عدة جرائم، والشخص الذي يضرب شخصا آخر وفي وقت تال يضرب شخصا ثان ثم ثالث فإنه يرتكب عدة جرائم، والسبب في ذلك أن الجرائم المتعددة في هذين المثالين لا تجمع بينها وحدة في الحق المعتدى عليه والغرض والإرادة الإجرامية. أهمية هذا التصنيف للتفريق بين الجرائم الآنية والجرائم المستمرة والجرائم المتعاقبة أهمية عملية من النواحي التالية: أولا، تطبيق القانون الجزائي في الزمان. إن زمن الجريمة الذي يؤخذ بالحسبان بالنسبة لتطبيق القانون الجزائي في الزمان هو زمن توقف حالة الاستمرار في الجريمة المستمرة وانتهاء آخر فعل في الجريمة المتعاقبة. ثانيا، تطبيق القانون الجزائي في المكان. تطبيقا لمبدأ إقليمية القوانين الجزائية، فإن جميع الدول التي يقع فيها أي فعل من الأفعال المكونة للجريمة المستمرة أو المتعاقبة يمكنها أن تطبق قوانينها عليها. ثالثا، الاختصاص المكاني. ينعقد الاختصاص المكاني لجميع المحاكم الوطنية التي وقع في دائرتها فعل من الأفعال المكونة لجريمة مستمرة أو متعاقبة. رابعا، التقادم. يبدأ ميعاد التقادم على الدعوى العامة في الجريمة المستمرة في اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار، وفي الجرائم المتعاقبة في اليوم التالي لانتهاء آخر فعل من هذه الجرائم. خامسا، قوة الشيء المحكوم به. ينسحب أثر الحكم المبرم على الوقائع التي تمت قبله، أما ما تم بعده من وقائع فإنه يشكل أفعالا جديدة لم ينظر فيها القضاء، فمن يصدر بحقه حكم مبرم لحمله سلاحا ممنوعا لا يستطيع أن يتخذ من هذا الحكم حجة ليظل حاملا سلاحه طيلة عمره، ومن يلصق إعلانا ممنوعا لمخالفته لأخلاق والآداب العامة لا يستطيع أن يتذرع بالحكم الذي يدينه ليترك الإعلان في مكانه إلى ما شاء الله. جيم، الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد. 1- الجريمة البسيطة. الجريمة البسيطة هي التي تتكون من فعل واحد معاقب عليه كالقتل أو السرقة أو الاحتيال، حيث يكفي فعل واحد كالاعتداء على الحياة أو الاعتداء على الأموال لتكوين الجانب المادي لجريمة القتل أو السرقة أو الاحتيال. 2- جريمة الاعتياد. جريمة الاعتياد هي التي تتكون من أكثر من فعل واحد، فالفعل الواحد لا يكون الجريمة ولا بد لتكوينها من فعلين أو أكثر، ومثال ذلك في قانون العقوبات جريمة المرابات المادة 649 والحض على الفجور المادة 509. فجرم المرابة المذكور لا يقع من المرة الأولى، أي إذا راب الشخص مرة واحدة فلا عقاب عليه، ولكنه إذا عاد وراب مرة ثانية قبل مرور 3 سنوات على المرابة الأولى يعد عندئذ مرتكبا جريمة المرابة. وكذلك الأمر بالنسبة لجريمة الحض على الفجور، فإذا قام أحد الأشخاص بحض شخص أو أكثر على الفجور مرة واحدة فلا عقاب عليه، أما إذا كرر هذا الفعل مرة ثانية وتحقق اعتياده على الحض على الفجور فإنه يستحق العقاب. أهمية هذا التصنيف للتفريق بين الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد أهمية عملية تشبه لحد كبير أهمية التفريق بين الجرائم الآنية والجرائم المستمرة والجرائم المتعاقبة. يضاف إليها إلى أن الادعاء بالحقوق المدنية أمام القضاء الجزائي جائز في الجرائم البسيطة وغير جائز في جرائم الاعتياد، وعدم جوازه في جرائم الاعتياد مرده إلى أن المتضرر من فعل واحد لا يعد متضررا من جريمة جزائية، لأن الجريمة الجزائية لا تتكون بهذا الفعل وإنما تتكون من الاعتياد على الفعل وذلك بتكراره أكثر من مرة واحدة. فقرة: تصنيف الجرائم حسب نتيجة الفعل، أي الجرائم المادية والجرائم الشكلية. أولاً الجرائم المادية. الجرائم المادية أو ما يسمى أحياناً الجرائم ذات النتيجة أو جرائم الضرر، هي الجرائم التي تحدث بطبيعتها نتيجة مادية محسوسة وضارة، كجرائم القتل والضرب والسرقة والاحتيال والاغتصاب إلى آخره. وهذه الجرائم تعبر دائماً عن حقيقة مادية، لأن لنتيجتها وجوداً مادياً محسوساً في العالم الخارجي. ثانيا الجرائم الشكلية. الجرائم الشكلية أو ما يعبر عنها أحيانا بالجرائم غير ذات النتيجة أو جرائم الخطر، هي الجرائم التي لا تحدث بطبيعتها أي نتيجة مادية ضارة، كجرائم حيازة سلاح بدون ترخيص، وحيازة المخدرات، وحيازة نقود مزيفة، وحمل الوسام بدون حق، وارتداء اللباس أو الشارات أو الرتب العسكرية بدون حق إلى آخره. وهذه الجرائم التي ليس لنتيجتها وجود مادي تعبر عن حقيقة قانونية، أي عن اتجاه المشرع إلى تجريم الاعتداء على مصلحة جديرة بحماية القانون. فقرة: أهمية هذا التصنيف. تنطبق على الجرائم المادية من حيث المبدأ جميع أحكام النظرية العامة في قانون العقوبات، بينما تستثنى الجرائم الشكلية من ثلاثة موضوعات رئيسية من مواضيع هذه النظرية، وهي علاقة السببية والشروع والخطأ غير المقصود. أول لا محل لبحث علاقة السببية في الجرائم الشكلية، لأن البحث في علاقة السببية لا يثار إلا إذا أدى الفعل إلى نتيجة، إذ إن علاقة السببية أساساً هي رابطة الفعل بالنتيجة، وعدم وجود نتيجة للفعل بطبيعته لا يترك محلا لبحث علاقة السببية في الجريمة المتكونة من هذا الفعل. ثانيا لا شروع في الجرائم الشكلية، لأن نظرية الشروع تتطلب أن يكون للفعل نتيجة لكي نقول بخيبة الأثر أو عدم تحقق النتيجة لظروف خارج عن إرادة الفاعل. ثالثا لا يمكن تصور الخطأ غير المقصود في الجرائم الشكلية، لأن المهم في خطأ الفاعل هو النتيجة وليس الفعل الذي يحدثها. أما الجريمة المادية فيمكن أن تكون مقصودة كما يمكن أن تكون غير مقصودة، حسب ما إذا توافرت لدى الجاني عناصر القصد الإجرامي أو عناصر الخطأ. فقرة: تصنيف الجرائم على أساس ركنها المعنوي، الجرائم المقصودة والجرائم غير المقصودة. يتحقق الركن المعنوي بصورتين، القصد الإجرامي والخطأ، وتسمى الجريمة التي تتوافر فيها عناصر القصد الإجرامي بالجريمة المقصودة، والجريمة التي تتوافر فيها عناصر الخطأ بالجريمة غير المقصودة. أولا الجريمة المقصودة. الجريمة المقصودة هي الجريمة التي يرتكبها الجاني وتتوافر لديه عناصر القصد الإجرامي، أي تقوم بينه وبين فعله علاقة ذهنية ونفسية تتكون من عنصرين: العلم بأركان الجريمة وشروطها، وإرادة هذه الأركان والشروط. ففي جريمة القتل مثلا تعد الجريمة مقصودة إذا كان الجاني يعلم بأنه يطلق النار على إنسان حي ويريد في الوقت ذاته إزهاق روحه. وقد عرفت المادة 187 من قانون العقوبات النية، أي جوهر القصد الإجرامي، بأنها إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون. ثم أضافت المادة 188: تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة. وهذه هي صورة القصد الاحتمالي. ثانيا الجريمة غير المقصودة. الجريمة غير المقصودة هي الجريمة القائمة على الخطأ، أي التي يرتكبها الجاني ولا تتوافر عنده عناصر القصد الإجرامي، ولكنه يخالف واجبات الحيطة والحذر فلا يتوقع النتيجة، مع أن الواجب يفرض عليه توقعها وباستطاعته توقعها والحيلولة دون حدوثها. ففي جريمة القتل خطأ مثل إطلاق النار على طير وإصابة إنسان، يسأل الفاعل عن جريمة غير مقصودة إذا كان يريد الفعل، أي إطلاق النار، ولا يريد النتيجة الجرمية، أي إزهاق روح إنسان حي. وأحدث هذه النتيجة لأنه لم يكن على قدر كاف من الحيطة والحذر، ولم يتوقع النتيجة، مع أن من واجبه توقعها وبإمكانه توقعها والحيلولة دون حدوثها. وقد عرفت المادة 189 الخطأ بقولها: يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة. وأضافت المادة 190 قولها: تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أم عدم فعله المخطئين، وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها، وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها. فقرة: أهمية التفريق بين الجرائم المقصودة والجرائم غير المقصودة. للتفريق بين الجرائم المقصودة والجرائم غير المقصودة أهمية كبيرة من الأوجه التالية: 1- يعاقب القانون على الجريمة المقصودة بعقوبات أشد من عقوبات الجريمة غير المقصودة، وذلك لأن حالة الجاني في الأولى أشد خطورة، وهذه الخطورة متأتية من قصده الإجرامي. 2- لا تكون بعض الجرائم إلا جرائم مقصودة، أي لا يقوم الركن المعنوي فيها إلا بالقصد الإجرامي، ولا يمكن أن يقوم على الخطأ، ومن هذه الجرائم السرقة والاحتيال والتزوير والاغتصاب، وهذا على خلاف عدد آخر من الجرائم التي يمكن أن تكون مقصودة كما يمكن أن تكون غير مقصودة، ومن هذه الجرائم القتل والجرح والضرب والحريق والإتلاف. 3- لا يتصور الشروع إلا في الجرائم المقصودة، أما في الجرائم غير المقصودة فلا يمكن تصور الشروع، لأن النتيجة الضارة هي إحدى مكونات الخطأ من جهة، ولأن الركن المعنوي للشروع يقوم على نية إتمام الجريمة أي القصد الإجرامي من جهة أخرى. 4- لا يتصور التدخل في الجرائم غير المقصودة على ما ذهب إليه جانب من الفقه والقضاء، فإذا رافقت الجريمة غير المقصودة أفعال مساعدة فإن مرتكبها يسأل عنها مسؤولية مستقلة عن مسؤولية الفاعل، كما يمكن افتراض من يسهم في نتيجة غير مقصودة شريكا للفاعل لأن الخطأ كاف لقيام الركن المعنوي في الاشتراك. فقرة: تصنيف الجرائم على أساس طبيعتها. يصنف الشراح الجرائم على أساس طبيعتها إلى عدة أنواع تستأثر 3 منها بالاهتمام في وقتنا الحاضر، وهي الجريمة السياسية والجريمة العسكرية والجريمة الاقتصادية، وسوف ندرس هذه الأنواع 3 من الجرائم فيما يلي. ألف: الجريمة السياسية. فقرة: تمهيد. الإجرام السياسي قديم قدم السلطة، فمنذ أن وجدت السلطة في المجتمعات البشرية قام في وجه القابضين عليها أعداء ومعارضون جندوا أنفسهم للقضاء عليهم أو لإزاحتهم عنها، لهذا كان عقاب المجرمين السياسيين فظيعا ومروعا بدءا من العصور القديمة وعصر الرومان واليونان والمصريين القدماء إلى العصور الوسطى وإلى القرون الأولى من العصور الحديثة. وظهرت في القرن 19 نقطة التحول الأولي في الإجرام السياسي على يدي الفقيه الفرنسي جيزو عندما نشر كتابيه الشهيرين التأمل على سلامة الدولة والعدالة السياسية وعقوبة الإعدام في الجرائم السياسية، وفي هذين الكتابين هاجم عقوبة الإعدام والعقوبات الشديدة والقاسية في الجرائم السياسية، وهاجم الاضطهاد السياسي برمته، وطالب بمعاملة المجرمين السياسيين معاملة رحيمة تتناسب مع أهدافهم وغاياتهم النبيلة، وكان لهذا الرأي مع ما رافقه من اتجاه عام نحو التخفيف على المجرمين السياسيين أثر كبير في تغيير نظرة المشرعين في أكثر دول العالم إلى هؤلاء المجرمين، فصدرت قوانين عديدة تلغي عقوبة الإعدام وعقوبة الأشغال الشاقة في الجرائم السياسية، وتمنح المحكوم عليه معاملة عقابية متميزة لا يحظى بها غيره من المحكوم عليه من العاديين، ولا مشاحة في أن التشريعات الحديثة أحسنت صنعا حين ميزت المجرمين السياسيين عن المجرمين العاديين في إجراءات المحاكمة وفي العقاب وفي المعاملة العقابية، فهم لا يرتكبون جرائمهم بهدف تحقيق مصالح أنانية أو شخصية، وإنما يرتكبونها حسب اعتقادهم على الأقل تحقيقا للمصلحة العامة ولأهداف الشعب وغاياته، وانطلاقا من مبادئ العقيدة والإيمان التي يعملون لنصرتها ونجاحها. ولكن هذا لا يعني القول بالتسامح مع المجرمين السياسيين إلى حد عدم معاقبتهم، فهم بالنسبة إلى السلطة الحاكمة أعداء خطيرون قد يمتد أذاهم إلى المجتمع بأكمله، فتلحق عاطفتهم النبيلة وغاياتهم السامية أشد الضرر بالأمة وتقودها إلى الهلاك والضياع. والتاريخ يعلمنا أن الكثير من أصحاب النوايا الحسنة جروا على وطنهم كوارث مدمرة لم تبقي ولم تذر، وسوف نعرف فيما يلي الجريمة السياسية، ثم نبحث عن معيار للتفريق بينها وبين الجريمة العادية، وأخيرا نبين موقف القانون السوري من الجريمة السياسية ومن معاملة المجرمين السياسيين. فقرة: تعريف الجريمة السياسية. الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بدافع سياسي ويعتدى فيها على النظام السياسي للدولة، وذلك كالجرائم الواقعة على الدستور وجرائم اغتصاب سلطة سياسية وجرائم الاجتماعات والمظاهرات السياسية وجرائم الصحافة والنشر الموجه ضد النظام السياسي. فقرة: معيار التفريق بين الجريمة العادية والجريمة السياسية. ينقسم فقهاء الحقوق الوضعية في التفريق بين الجريمة العادية والجريمة السياسية إلى قسمين، أحدهما يأخذ بالمذهب الشخصي والثاني يأخذ بالمذهب الموضوعي. واحد: المذهب الشخصي. ويرى أصحاب هذا المذهب أن معيار التفريق بين الجريمة العادية والجريمة السياسية هو الدافع، فإذا كان دافع الجاني لارتكاب جريمته سياسيا عدت الجريمة سياسية، أما إذا كان دافعه غير سياسي عدت الجريمة عادية. فإذا اعتدى شخص على حياة رئيس الدولة أو على أحد رجالها وتبين أن الدافع من هذا الاعتداء هو قلب نظام الحكم أو الاستيلاء على السلطة السياسية فيها، وجب افتراض الجريمة سياسية. أما إذا كان الدافع من الاعتداء هو الانتقام والحقد وإرضاء نوازع الخصومة وشهوتها، وجب افتراض الجريمة عادية. وكذلك إذا تم السلب أو السرقة أو اقتحام أحد المصارف بدافع تمويل الثورة وتقويتها عدت الجريمة سياسية. أما إذا تمت هذه الجرائم بدافع الطمع والحصول على المال لأسباب فردية عدت الجريمة عادية. وقد انتقد هذا المذهب من قبل العديد من الفقهاء الوضعيين على افتراض أن الدافع إلى ارتكاب الجريمة لا يصلح أن يكون سببا كافيا في التجريم والعقاب، فالدافع يختلف من حالة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر في الجريمة الواحدة، فكيف يمكن أن يكون معيارا ثابتا تقاس عليه حالات كثيرة ومتنوعة؟ وفضلا عن ذلك فإن الدافع السياسي من العموم والشمول بما يجعله داخلا في كثير من الجرائم العادية. 2- المذهب الموضوعي. ويرى أصحاب هذا المذهب عدم جواز الاعتداد بالدافع في تحديد ماهية الجريمة، وإنما يجب أن نعتد بطبيعتها وموضوعها، أي بطبيعة الحق المعتدى عليه وموضوعه. فإذا كان موضوع الاعتداء لنظام الدولة السياسي أو حقا من حقوق الدولة بافتراضها سلطة سياسية كالمؤامرة لقلب نظام الحكم أو إشعال ثورة للاستيلاء على السلطة أو إثارة عصيان مسلح لتقويض دعائم فئة سياسية حاكمة، فالجريمة تعد سياسية. أما إذا كان موضوع الاعتداء حقا من حقوق الدولة بوصفها سلطة إدارية أو هيئة اعتبارية كالاعتداء على أملاك الدولة أو الاعتداء على حياة أحد موظفي الحكومة أو مهاجمة مخفر للشرطة لتخليص موقوف عادي فيه، فالجريمة تعد عادية. والنقد الذي يوجه لهذا المذهب يتركز على أن طبيعة الحق المعتدى عليه لوحدها لا تكفي للتفريق بين الجريمة السياسية والجريمة العادية، لأن الاعتداء على حق الدولة السياسي لا يصح أن يعطى دائما صفة سياسية إذا لم يكن الدافع على هذا الاعتداء سياسيا، فقد يتآمر عدد من الأشخاص على قلب نظام الحكم لمصلحة دولة أجنبية، ويكون الدافع لهذه المؤامرة هو الحصول على المال، وقد تغتصب فئة من الناس سلطة سياسية لتنفيذ أغراض مخالفة للنظام الاجتماعي أو للروح الإنسانية. فهل يمكن لنا أن نعد هذه الجرائم سياسية؟ الجواب: لا مسوغ دون شك لإضفاء الصفة السياسية على مثل هذه الجرائم، وذلك لانتفاء العلة الأساسية في تفريق الجريمة السياسية عن الجريمة العادية. فقرة: موقف القانون السوري. نصت المادة 195 من قانون العقوبات على ما يلي: 1- الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي. 2- وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء. واضح من هذا النص أن المشرع السوري أخذ بالمذهبين الشخصي والموضوعي معا، وذلك ضمن سياسة جنائية ترمي إلى توسيع نطاق الجرائم السياسية، بحيث تشمل: أولا الجرائم التي يكون الدافع إليها سياسيا، ثانيا الجرائم التي يكون موضوعها الاعتداء على حق من حقوق السياسة للدولة أو للأفراد. ولم يضع المشرع السوري على هذا الاتجاه الواسع في مفهوم الجريمة السياسية سوى قيدين: الأول أن تكون الجرائم التي ترتكب بدافع سياسي مقصودة، وهذا قيد طبيعي ما دام الأمر متعلقا بالحالة الذهنية والنفسية للجاني. الثاني أن لا يكون مرتكب الجريمة قد انقاد إليها بدافع أناني دنيء، وفي هذا القيد عودة بالاتجاه الموضوعي إلى الاتجاه الشخصي، حيث لا يصح أن تظل الجريمة السياسية بالنظر إلى موضوعها إذا كان الدافع إليها أنانيا دنيئا، وهذا القيد تفرضه الاعتبارات التي ميزت في الأصل الجريمة السياسية عن الجريمة العادية، والتي تتعلق بالدوافع النبيلة التي تقود المجرمين السياسيين عادة إلى تحقيق أهدافهم السامية. فقرة: الجرائم المركبة والملازمة لجريمة سياسية. اختلف الشراح حول افتراض الجرائم المركبة المركبة أو المختلطة والجرائم الملازمة أو المرتبطة بجريمة سياسية من الجرائم السياسية. فالجرائم المركبة هي الجرائم التي يعتدى فيها على حقين، أحدهما عادي والثاني سياسي، أو أن يكون الحق المعتدى عليه فيها عاديا والدافع سياسيا، كاغتيال رئيس الدولة أو رئيس الحكومة للتمهيد لقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة. وهذه الجريمة ككل جرائم الاغتيال السياسي جريمة مركبة، لأنها تتضمن اعتداء على حق الحياة الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالحقوق الفردية والمصالح الفردية، كما تتضمن اعتداء على السلطة السياسية التي يمثلها رئيس الدولة أو رئيس الحكومة. وجريمة الاغتيال السياسي هي جريمة عادية من وجهة نظر المذهب الشخصي، لأن الدافع إليها سياسي. ومن الجرائم المركبة أيضا سرقة متجر لبيع الأسلحة استعدادا للقيام بثورة ضد السلطة الحاكمة، والسطو على مصرف لتمويل حزب سياسي يعد نفسه لاستلام السلطة. والجرائم الملازمة لجريمة سياسية هي جرائم عادية من حيث موضوعها، ولكنها ترتبط بجريمة سياسية ارتباطا وثيقا، ويكون الدافع إليها سياسيا، كالاستيلاء على مبان أثناء القيام بثورة لاستعمالها في إيواء الثوار، كتهديم أو إتلاف الأشياء المنقولة وغير المنقولة أثناء مهاجمة دور الحكومة للاستيلاء على السلطة، وكنهب متجر لبيع الأسلحة لاستعماله في ثورة قائمة. وهذه الجرائم يخرجها أصحاب المذهب الموضوعي من نطاق الجريمة السياسية، لأنها جرائم عادية من حيث موضوعها، ويعدها أصحاب المذهب الشخصي جرائم سياسية لأن الدافع إليها سياسي. أما القانون السوري فقد عد الجرائم المركبة والجرائم الملازمة لجريمة سياسية من الجرائم السياسية من حيث المبدأ، واستثنى منها عددا من الجرائم الخطيرة وعدها جرائم عادية. ويمكننا أن نجمل هذه الجرائم في الاستثناءين التاليين: الاستثناء الأول ويتضمن أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام، كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك بالحرق أو النسف أو الإغراق والسرقات الجسيمة، ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح أو العنف، وكذلك الشروع في الجنايات. المادة 196 فقرة الأولى من قانون العقوبات، ويدعو بعض الشراح هذه الجرائم بجرائم الإرهاب. الاستثناء الثاني ويخرج من الجرائم المركبة والجرائم الملازمة لجريمة سياسية جرائم الحرب الأهلية والعصيان، ويعدها جرائم عادية إلا إذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب، المادة 196 الفقرة الثانية. وسبب هذين الاستثناءين الواردين في القانون السوري واللذين أخذت بهما أكثر القوانين الوضعية الأخرى هو أن الجرائم لا تتصف بطابع الوحشية والاعتداء على الأبرياء وهدر دماء الناس وتخريب العمران وبث الفزع وإثارة الرعب في النفوس تخرج عن الأهداف النبيلة للجريمة السياسية، وبالتالي لا تستحق معاملة خاصة أو مراعاة في إيقاع العقاب. وهنا يلتقي القانون السوري مع أغلب الشرائع الوضعية في عدم افتراض المجرمين سياسيين إذا عمدوا أثناء ارتكاب جريمتهم السياسية إلى استحلال دماء الناس وقاموا بأعمال التخريب والتدمير ونهجوا نهج القتلة وقطع الطرق. ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن هذين الاستثناءين لا يطبقان على الجرائم السياسية الصرفة أو المطلقة التي بينتها المادة 195 من قانون العقوبات، فهذه الجرائم تظل جرائم سياسية حتى لو كانت من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام أو ارتكبت في الحرب الأهلية أو العصيان. وفي جميع الأحوال فقد استبعد المشرع السوري من نطاق التخفيف المعطى الجرائم السياسية الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي كالخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي. فقرة معاملة المجرمين السياسيين في القانون السوري: يعامل القانون السوري المجرمين السياسيين معاملة خاصة يميزهم بها عن غيرهم من المجرمين العاديين، ونذكر فيما يأتي بعض أوجه هذه المعاملة. 1- ألغت المادة 197 من قانون العقوبات السوري عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة والحبس مع التشغيل في الجريمة السياسية، واستبدلت بها عقوبات الاعتقال المؤبد أو المؤقت أو الحبس البسيط، وعلى القاضي أن يستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الإعدام أو عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الاعتقال المؤقت بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وعقوبة الحبس البسيط بعقوبة الحبس مع التشغيل، المادة 37 و40 والمادة 197 من قانون العقوبات. 2- لا يجيز القانون السوري تسليم المجرمين السياسيين إلى دولة أخرى، وهذا المبدأ الذي نص عليه المشرع صراحة في المادة 34 من قانون العقوبات أخذ به في سائر الاتفاقيات القضائية المعقودة بين سوريا والدول العربية والأجنبية. 3. تمنح أنظمة السجون امتيازا خاصا للمجرمين السياسيين بالنسبة لمكان التوقيف وللمعاملة أثناء تنفيذ العقوبة المحكوم بها داخل السجن، كالوضع في أماكن خاصة وإطالة أوقات الفسحة والسماح بقراءة الصحف والكتب وعدم ارتداء ملابس السجناء والحق في طلب طعام من الخارج وعدم الإلزام بالعمل. 4. ينال المجرمون السياسيون العفو العام أكثر مما يناله المجرمون العاديون، فكثيرا ما يصفح السياسيون الذين يمتلكون زمام السلطة عن خصومهم المحكومين بجرائم سياسية ارتكبت ضد نظام الحكم أو ضد الفئة السياسية الحاكمة. ب. الجريمة العسكرية. فقرة تعريف الجريمة العسكرية. الجريمة العسكرية هي كل سلوك فيه اعتداء على المصلحة العسكرية، والمصلحة العسكرية محل الحماية الجزائية، تحددها القوانين والأنظمة العسكرية بما توجهه إلى أفراد القوات المسلحة أو الأفراد العاديين من أمر أو نهي وما تفرضه عليهم من واجبات. والجرائم العسكرية في سوريا مقننة في قانون العقوبات العسكري وأصول المحاكمات العسكرية رقم 61 الصادر في 27/2/1950 وقانون خدمة العلم رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وعدد من القوانين الأخرى التي تنظم شؤون الجيش والقوات المسلحة. ولمعرفة ما إذا كانت الجريمة عسكرية أم لا يمكن اعتماد واحدة من المعايير الثلاثة التالية. أولا، صفة الجاني العسكرية إذا ارتكب الجريمة بسبب ممارسة واجباته العسكرية. واستنادا لهذا المعيار، واحد، تكون الجريمة عسكرية إذا ارتكبها عسكري مخالفا واجباته العسكرية المنصوص عليها في القوانين العسكرية. 2. وتكون الجريمة عسكرية وإن كانت من جرائم القانون العام إذا ارتكبها عسكري بسبب ممارسته لأعمال وظيفته. ثانيا، صفة المجني عليه العسكرية إذا وقعت الجريمة عليه بسبب ممارسته واجباته العسكرية. واستنادا لهذا المعيار، تكون الجريمة عسكرية وإن كانت من جرائم القانون العام إذا ارتكبت على عسكري بسبب ممارسته لأعمال وظيفته. ثالثا، محل الجريمة. واستنادا لهذا المعيار، تكون الجريمة عسكرية إذا وقعت من عسكري أو من غير عسكري على مباني الجيش والقوات المسلحة أو معداتها أو أسلحتها أو مهماتها أو مستودعاتها أو مصانعها أو مركباتها أو طائراتها أو سفنها أو أسرارها أو أي شيء من أشيائها. فقرة أنواع الجرائم العسكرية. الجرائم العسكرية على نوعين. أولا، الجرائم العسكرية الصرفة، هي الأفعال التي يرتكبها عسكريون مخالفين بها واجباتهم العسكرية المبينة في القوانين والأنظمة العسكرية ولا نظير لها في قوانين الجزائية العادية. ومن هذه الأفعال التي تشكل جرائم عسكرية تخلف المكلفين بخدمة العلم أو بخدمة عسكرية عن الالتحاق بقطعاتهم وفرار العسكري وتمنع العسكري عن تنفيذ الأوامر وعصيان العسكريين لأوامر رؤسائهم ومخالفة التعليمات العسكرية. ثانيا، الجرائم العسكرية المختلطة، وهي الجرائم التي تنص عليها القوانين الجزائية العادية وينظمها في الوقت ذاته قانون العقوبات العسكري والقوانين العسكرية الأخرى على نحو خاص لاقترافها من قبل عسكري أو لوقوعها على عسكري أو لمساسها بأشياء عسكرية. ومن هذه الجرائم أعمال الشدة الواقعة على الرؤساء وتحقيرهم وإساءة استعمال السلطة وسرقة أشياء الجيش وانتماء العسكريين إلى الأحزاب السياسية والخيانة والتجسس والتجنيد لصالح العدو. فقرة أهمية التفريق بين الجرائم العادية والجرائم العسكرية. للتفريق بين الجرائم العادية والجرائم العسكرية أهمية تتعلق بالموضوع والشكل، ومن أهم وجوه هذا التفريق نذكر ما يلي. أولا، تتصف العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري والقوانين العسكرية الأخرى بالشدة إذا ما قيست بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجزائية العادية. ثانيا، تختص بالنظر في الجرائم العسكرية المحاكم العسكرية، وتؤلف هذه المحاكم وفق القواعد التي وضعها قانون العقوبات العسكري وأصول المحاكمات العسكرية. وقد نظم هذا القانون أيضا أعمال النيابة العامة العسكرية وقاضي التحقيق العسكري والضابطة العدلية العسكرية واختصاص المحاكم العسكرية وسير الإجراءات أمامها وطرق الطعن بأحكامها وتنفيذ هذه الأحكام. ثالثا، تقضي الأعراف الدولية بعدم جواز تسليم الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم العسكرية الصرفة، وهذا ما أخذ به التشريع السوري وأكدته الاتفاقيات القضائية المعقودة بين سوريا والدول العربية والأجنبية. جيم الجريمة الاقتصادية. فقرة تعريف الجريمة الاقتصادية. الجريمة الاقتصادية كما حددتها المادة الثالثة من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي تاريخ 15/5/1966 هي كل فعل من شأنه إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها وتداولها واستهلاكها، وتعاقب عليه القوانين التي تهدف إلى حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية. واضح من هذا التعريف أن معيار الجريمة الاقتصادية يتحدد بطبيعة الجريمة من جهة، وبهدف القانون الذي ينص على التجريم والعقاب من جهة أخرى. أولاً طبيعة الجريمة، وتكشف عن طبيعة الجريمة الاقتصادية وفق أحكام المادة الثالثة من قانون العقوبات الاقتصادية آثارها، وهذه الآثار هي إلحاق الضرر أو احتمال إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج السلع والخدمات وتداولها وتوزيعها واستهلاكها. ثانياً هدف القانون الذي ينص على التجريم والعقاب، ويتمثل هذا الهدف بحماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية. وقد أعطت المادة الثالثة من قانون العقوبات الاقتصادية عددا من الأمثلة على التشريعات التي تعمل على تحقيق هذا الهدف، وهي التشريعات المتعلقة بالتموين والتخطيط والتدريب والتصنيع ودعم الصناعة والائتمان والتأمين والنقل والتجارة والشركات والجمعيات التعاونية والضرائب وحماية الثروة الحيوانية والمائية والمعدنية. ومن الجدير بالذكر أن معيار الجريمة الاقتصادية إذا كان يحتوي عنصرين كما أوضحنا قبل قليل، فإن هذين العنصرين يلتقيان ويكمل كل واحد منهما الآخر بصورة دائمة. فالتشريعات التي تهدف إلى حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية هي التي تعاقب على الأفعال التي من شأنها إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها وتداولها. ومن أمثلة الجرائم الاقتصادية في التشريع السوري مخالفات أحكام قانون التموين وجرائم الغش والتدليس والجرائم التي يتضمنها قانون العقوبات الاقتصادية وجرائم التهريب وجرائم النقد. فقرة أهمية التفريق بين الجرائم العادية والجرائم الاقتصادية. للتفريق بين الجرائم العادية والجرائم الاقتصادية أهمية من النواحي التالية: أولا الأحكام المتعلقة بالجريمة. 1- يعاقب قانون العقوبات الاقتصادية على الشروع في الجريمة الاقتصادية بعقوبة الجريمة التامة، المادة 31. أما قانون العقوبات العام فيعطي الحق للقاضي بتخفيض العقوبة في الشروع ضمن حدود معينة إذا رأى موجبا لذلك، المادة 199 والمادة 202. 2- يساوي قانون العقوبات الاقتصادية بين الفاعل والمتدخل إذا كانت مساعدته ثانوية، وهذا يعاقب بأقل من عقوبة الفاعل، المادة 219. ثانياً الأحكام المتعلقة بالعقوبة. 1- تتصف العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاقتصادية بالشدة إذا ما قيست بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجزائية العادية. 2- يتحتم الحكم بالحد الأعلى للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية كلما اجتمع التعمد مع الضرر الجسيم، المادة 29، في حين أن الحكم بالحد الأعلى للعقوبة في قانون العقوبات العام أمر جوازي متروك لتقدير القاضي. 3- الأحكام المتعلقة بالتقادم. لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها مما يتعلق بالجرائم الاقتصادية إلا بالتقادم العام، أي ب15 سنة، المادة 36 الفقرة ألف من قانون العقوبات الاقتصادية، بينما يكتمل التقادم العادي على بعض الأموال العامة ب4 سنوات وعلى بعضها الآخر ب5 سنوات. 4- شرط مقدار الضرر. لا تطبق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية إلا إذا كان الضرر الناتج عن الجرم أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه يتجاوز 100,000 ليرة في الجرائم المقصودة و200,000 ليرة في الجرائم غير المقصودة، المادة 28 الفقرة ب من قانون العقوبات الاقتصادية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2000. واستثنى قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيق شرط الضرر الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 28 و21، والأولى تتعلق بالقيام بقصد جلب المنفعة أو إلحاق الضرر بتعيين عمال أو مستخدمين أو موظفين أو منحهم ترفيعات أو تعويضات أو مكافآت مهما كان نوعها بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة. أما الثانية فالتعلق بالغش في نوعية الإنتاج في القطاع العام وفي سائر الصادرات والمستوردات والسلع الاستهلاكية، أو ارتكاب كل ما من شأنه أن يضعف الثقة الخارجية أو الداخلية باقتصاد البلاد. تمارين. سؤال: حدد الإجابة الصحيحة مما يلي. 1- يجيز القانون السوري تسليم المجرمين السياسيين إلى دولة أخرى. خطأ. 2- ينال المجرمون العاديون العفو العام أكثر مما يناله المجرمون السياسيون. خطأ. 3- 3. معيار الجناية أو الجنحة أو المخالفة في التشريع السوري هو العقوبة المنصوص عليها في القوانين الجزائية للفعل المقترف. صح. 4. العقوبات الجنائية السياسية هي الإعدام والاعتقال المؤبد والاعتقال المؤقت والإقامة الجبرية والتجريد المدني. خطأ. 5. العقوبات الجنائية العادية هي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت. صح. 6. تكون الجريمة عسكرية وإن كانت من جرائم القانون العام إذا ارتكبها عسكري بسبب ممارسته لأعمال وظيفته. صح. انتهى الدرس الثاني. انتهى التسجيل.